إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زلنا مع فقه البيوع وقد تكلمنا عن حكم البيع في الإسلام وعن الأخلاق التي ندب الإسلام المسلمين إليها والتحلي بها في بيعهم وشرائهم كما تحدثنا عما لا يجوز بيعه وعن الأعيان التي لا يجوز بيعها والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن ما يعرف باسم الخيار والخيار معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء يعني أنا بعت أو اشتريت وبعدين عايز أشاور مش عايز يبقى البيع ملزم يعني لسه هاخد السلعة أفرج عليها أستشير فيها ده اسمه الخيار طلب خير الأمرين يا إما أقول خلاص أنا اشتريت السلعة عجبتني والناس شجعوني عليها ونصحوني بها وأنا قبلت البيع وأمضيته وإما أقول لا والله يعني أنا السلعة ما عجبتنيش الناس ما نصحوش بينها أنا عايز أرجع في شرائها هذا هو معنى الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو الرجوع فيه وهذا الخيار أقسام أولها خيار المجلس ويثبت هذا الخيار للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا يعني اثنين قاعدين بيبيعوا واشتروا وتمت البيعة هم لسه قاعدين طول ما هم قاعدين مع بعض في مجلس واحد لم يتفرقا لكل منهما أن يرجع في بيعه للمشتري أن يرجع وللبائع أن يرجع ما داموا لسه قاعدين في نفس المكان اللي تم فيه البيع والشراء وتمت فيه الصفقة خيار المجلس يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا ما لم يتبايعا على ألا خيار يعني واحد يقول لك عايز تشتري اشتري بس ما فيش خيار لا اشتريت خلاص ما فيش رجوع ها السلع المباعة لا ترد ولا تستبدل كما يكتب ذلك بعض التجار في محلاتهم او يسقطاه بعد العقد او يقول له يا عم خلاص اشترينا اي راضي مبسوط طب خلاص هنكتبه العقد اهو خلي بالك لو كتبنا العقد خلاص انتهى مضى العقد ما فيش رجوع بعد كده او يسقطه احدهما واحد يقول له خلاص انا بالنسبه لي انا خلاص انا بعت وخلاص وانا راض انت في حل لو عايز ترجع في بيعك انا ممكن ارجع لكن انا بالنسبه لي انا بعت خلاص يبقى هذا اسمه خيار المجلس يثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا ما لم يتبايعا على الا خيار او يسقطاه بعد العقد او يسقطه احدهما فيسقط حقه أو فيسقط حقه ويبقى حق الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ما دام لسه قاعدين في نفس المكان وفي نفس المجلس أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع إذا قال له خلي بالك بعد ما اتفرج براحتك طول ما احنا قاعدين اتفرج براحتك بس بعد شوية البيع انتهى، بعد كتابة العقد البيع انتهى. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اشترينا وتمت الصفقة وأمضينا البيع، كتبنا العقد أما ما كتبناهوش طيب خلاص مبارك بارك الله لك، خلاص مضينا ودعينا لبعضنا بالبركة وانصرفنا. بعد مجرد ما تفرقنا خلاص مضى البيع، وليس لأحدهما أو ليس لواحد منهما أن يرجع في بيعه. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. يعني إيه؟ واحد فهمان وعارف إن خيار المجلس باق ما دام في مجلسهما، فاشتري اشتريت خلاص عجبتك ايه طب سلام عليك، ودي مستعجل يقصد بالانصراف ان يمضي البيع، لان خيار المجلس زي ما اتفقنا ثابت الى ما دام في مجلسهما، فاذا تفرقا اذا انصرف او انصرف احدهما المجلس تم البيع. فلا يجوز لاحد المتبايعين ان يتعمد ان يقوم من مجلسه وينصرف من مكانه الذي تم فيه البيع حتى يمضي العقد ويلزم به الطرف الآخر. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن يشترطوا أن لي الخيار بعد كده، بعد القيام من المجلس لي الخيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يطلب فسخ العقد. يعني تمت البيع، تمت البيعة خلاص الصفقة ما انتهت، خدت فلوسي خد سلعته، ما يصحش للبايع مثلا لأنه كان السلعة مركونة عنده أو ما صدق أنها انباعت، ها فما يصحش بقى يجي إيه طيب سلام عليكم بعد إذنك أنا مستعجل وراي مواعيد، وهو له مستعجل وراء مواعيد، هو يقصد أن يقوم علشان يمضي البيع، هذا حرام لا يجوز، ده خيار المجلس. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح هذا الشرط وإن طالت المدة. يعني أنا مثلا بشتري سيارة بقول له طيب خلاص انا اشتريت السياره بس معلش انا ايه يعني هاخدت معايا كده يومين ثلاثه اسبوع اركبها اروح بها مشاوير افحصها اطمئن على سلامتها ها اشاور فيها، فهذا اسمه خيار الشرط، اشتريت واشترطت على البائع ان لي حق الخيار او ان البائع يشترط علي يعني ان لي حق الخيار، يبقى سواء اشترطا المتعاقدان او اشترطه احدهما. خيار الشرط هو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. والله يا عم شوف معك ثلاثة أيام، معك ثلاثة أيام، إذا عجبتك ربنا يبارك لك، وإذا ما عجبتكش أو شفت فيها أي عيب ما قلت لكش عليه إبقى رجعها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، ده خيار المجلس الأولاني، أو يكون البيع خيارا، يبقى الشرط الايه الخيار. القسم الثالث خيار العيب، خيار العيب إن الواحد يشتري سلعة وبعدين يكون فيها عيب ويكتمه البائع، ويكتمه البائع. وقد تقدم النهي عن كتمان العيب، البيعان ما بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولا يحل لمسلم أن يبتاع بيعا أو يبيع بيعا فيه عيب حتى يكتمه أو إلا أن يبينه، لازم لا يحل أن يكتمه، يجب عليه أن يبين العيب. فإذا اشترى الرجل سلعة ولم يذكر صاحبها فيها عيبا، كيف السلعة، كيف السيارة، كيف البهيمة، كيف الشقة اللي انت حتبيعها لي، يعني ما فيهاش أي عيب، لا ده مية مية وكويسة وجيدة، وكتم البائع العيب. والمشتري لم يرى العيب فأخذ السلعة وانصرف، فلما انصرف ظهر له عيوبها، ظهر له عيوبها، فللمشتري أن يرد السلعة على بائعها، وعلى البائع أن يقبلها ويرد ثمنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. التصرية معروفة عند الفلاحين، وهي أن الفلاح لما بيحب يبيع عزكم الله البهيمة هيبيعها بعد بكرة، من الليلة دي ما يحلبهاش، وبكرة كمان طول النهار الصبح وبالليل ما يحلبهاش، ويوم ما يبيعها يبقى ترك في ضرعها حلبتين ثلاثة. ينزل بقى السوق وما شاء الله الضرع ما شاء الله مليان، فينظر المشتري ما شاء الله ضرع مليان خالص كبير، فيظن أن هذا طبعها وأن هذه عادتها، وأن هي كل يوم بتجيب الكمية اللي هو شايفها دي، ما يعرفش أن صاحبها ما حلبهاش بقوا ليلتين أو يومين، فيخدع فيها فيشتريها، يروح يحلب المحبوس فيها، والمرة التانية بقى مستني ياخد زي ما خد في المروانية، يلاقي الحليب مش زي ما خد، يلاقي اللبن أنقص بكثير مما أخذ أول مرة، فيعلم أنها كانت مصراة، فله أن يردها إذا شاء، إذا شاء أن يبقيها يبقيها، وإن شاء أن يردها يردها على صاحبه. طب اللبن بقى اللي هو حلبه ده وخده، عليه صاع من تمر، الحلبة عليها صاع من تمر، يعني تمن الحلبة اللي وحلبها يدي صاع من تمر لصاحبها وياخد فلوسها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، يعني ما تحبسوش اللبن في البهيمة قبل بيعها عشان تخدعوا المشتري، من غشنا فليس منا، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. يبقى إذن الخيار هو طلب الخير، يعني هو مشورة، يعني يشتري على المشورة، طب حشاور كده. الخيار طلب خير الأمرين، إما أن أنا أقول على البركة خلاص أنا قبلت السلعة، وإما أقول والله معلش يعني إيه ما عجبتش العيال في البيت ومعلش رجحتها. والخيار ثلاثة أقسام: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. بعد ذلك من أبواب فقه البيوع باب الربا، الربا. والربا مرض من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تفشت في المجتمع في هذا الزمان، وعاقبة هذا المرض الاجتماعي الخطير خطيرة. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والربا في اللغة معناه الزيادة، ومنه قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت علت وارتفعت. ولذلك تسمى الأرض المرتفعة العالية على جارتها ربوة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، أرض عالية مرتفعة. فالربا في اللغة معناه زيادة، وفي اصطلاح الفقهاء الربا هو الزيادة في رأس المال في الدين، الزيادة في الدين على رأس المال قلت أو كثرت، بمعنى أن الإنسان يقترض أو يقرض بالزيادة. ما معكش 1000 جنيه سلف هترجحهم كام؟ هرجحهم 1200 ماشي، ها؟ فهذا هو الربا، الزيادة في الدين على رأس المال قلت الزيادة أو كثرت. وهذا هو ربا النسيئة التي كانوا يتعاملون بها في الجاهلية. كان الرجل يقرض الرجل إلى أجل فيحل الأجل، فيأتي المدين يشكو عذرا، يشكو فقرا وحاجة وعدم قدرة على السداد، فيقول صاحب المال: طيب انت عايزني اصبر عليك يعني؟ عايزني اخرك شويه؟ اي طب هتزودني كام؟ هتزودني كام؟ ما هو انا لو خدت منها فلوسي هشغلها، هدخلها في التجاره، هتدور وهتكسب. انت عندك 1000 جنيه 2000 جنيه مش هتجيبهم، هيقعدوا عندك كمان شهرين ثلاثه. طب ما انا لو كانوا عندي هدورهم هيكسبوا، فانت لازم تاخدهم عشان تحبسهم عندك، عوضني. اديني ال 2000 جنيه دول هيكسبوا في خلال شهر كذا. عايز تخليهم عندك خليهم، بس اديني انت زياده بقى، اديني زياده، عوضني عن الخساره اللي هتلحقني بحبس المال عندك. هذا هو ربا النسيئه. وهو محرم بالكتاب والسنه واجماع الامه. الربا محرم بالكتاب والسنه واجماع الامه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله ولا تاكلوا الربا لعلكم تفلحون، فمن اكل الربا لا يفلح ابدا في الدنيا ولا في الاخره. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، لا تاكلوا الربا فتدخلوا النار، فان النار لم تعد لكم يا مؤمنون، النار اعدت للكافرين، فلا تاكلوا الربا لانكم اذا اكلتم الربا دخلتم النار، والنار لم تخلق لكم، اعدت للكافرين. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين، شوف الشرط، ان كنتم مؤمنين اتركوا الربا، لا تاكلوا الربا. يعني الذي ياكل الربا بعد هذا النهي يبقى يا اما ما فيش ايمان، يا اما ايمان ضعيف ناقص. يا ايها الذين امنوا لا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وبعدين اسمع الوعيد الذي يتوعد الله به المرابين: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فان لم تفعلوا، ان لم تتركوا الربا كما امركم الله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله ورسوله على المرابين ليست حرب سلاح ولا قنابل ولا كذا، حرب على الرخاء، حرب على الأمن، حرب على الصحة، حرب على الأوضاع كلها، حرب من الله ورسوله. وهذا بعض الوعيد الذي يتوعد بالله به المرابين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعيد آخر: يمحق الله الربا. يمحق الله الربا، والمحق الاستئصال والسحت، الذهاب بكل المال. والحقيقة أن هذا المحق الذي توعد الله به المرابين نرى صورا له كثيرة في المجتمع على مستوى الأفراد، والآن على مستوى الدول والعالم. فهذه الهزة الاقتصادية العالمية الموجودة اللي بيشتكوا منها دلوقتي هي مردها إلى الربا. هذا وعد، وعيد الله، يمحق الله الربا. يبدأ الإنسان مشروع برأس مال قليل من حلال طيب، فيبارك الله له ويمشي المشروع، فلما يلاقي ان في خير كتير جه يطمع يطمع، فبدل ما يرضى بما رزق الله ويشكر الله على ما اتاه ويخليه يمشي في الحلال، عايز يتوسع، لاقي المشروع بيكسب وبيقول يعني لو كان راس مال كبير كنا احنا بقينا اكبر من كده، فيلجأ الى القرض الربوي فياخذ، فالمشروع يكبر فيشجع أكتر، يجيب أكبر مما أخذ من الدفعة الأولى، يمشي المشروع، المشروع يكبر، يشجع أكتر على الحرام، يجيب بقى بدل ما كان بياخد بالمئتين وتلتمائة ألف ياخد بقى مليون اثنين مليون، يكبر المشروع. ثم يأتي وعيد الله ينزل، يمحق الله الربا. ودي وقائع وصور موجودة في كل زمان، في كل، ما فيش إنسان إلا ويرى هذه الصور عند الذين ابتلوا بالربا. هذا عقوبات، عقوبات دنيوية توعد الله بها المرابين. يمحق الله الربا، دي عقوبة. فإن لم تأذنوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، دي عقوبة. وبعدين عقوبة في الآخرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون يوم القيامة من قبورهم. أكلة الربا إذا قاموا يوم القيامة من قبورهم بعد النفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أكلت الربا، يطلعوا من قبورهم زي الممسوس، زي المصروع، عافاك الله، شفت المصروع الممسوس، يبقى ماشي في الشارع فجأة تلاقيه وجع وبيرفص. أكلة الربا يوم القيامة لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عقوبات شديدة، عقوبات شديدة تخوف. وبعدين ومن عاد بعد النهي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من الذنوب المهلكة، من الذنوب المهلكة. فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا من الموبقات من الذنوب المهلكة وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والهرب من ميدان القتال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وبالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من الربا وتفخيم شأنه وتعظيم حاله، فقال عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا، أقل شيء في الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الزنا الذي قال فيه إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الزنا هذا أخف في الإثم من الربا. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ثم كما قال الله تعالى يمحق الربا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى قلة. ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى قلة، في النهاية يوصل إلى ما فيش. لأن ربنا قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإن قال قائل ومن الذين يأكلون الربا؟ قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من الذين يأكلون الربا؟ فالجواب أن أكلة الربا في نظر الشرع كل الذين يتعاونون على إمضاء الصفقة الربوية وتحرير عقدها، مش بس اللي بياخد بيدي، لا، كل الذين يتعاونون في إمضاء هذه الصفقة الربوية وتحرير عقدها في نظر الشرع هم كلهم أكلة الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. معنى سؤال، تفضل. أيها أخي توفيق. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
جزاك الله خيرا. جاي ازاي يا شيخ؟
وإياكم.
السؤال على الفائدة الربوي.
نعم.
معناها لازم نحطه في الجامعة ولا ثم أوليات أخرى قبل الجامعة؟
تسأل عن الفائدة الربوية تضعها في المسجد في الجامع؟
نعم.
أي طيب، جزاك الله خيرا. الربا وهو الزيادة على رأس المال في القرض كما عرفناه، والتي يسمونها والذي يسمونه اليوم بالفائدة تصديقا لنبوءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان الناس هتسمي المسميات بغير أسمائها. الربا يسموه فائدة، الخمر يسموه مشروبات روحية. هذه الربا بارك الله فيك إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ثم تاب إلى الله عز وجل وأقلع عن ذنبه وندم عليه وعزم على ألا يعود، فهذه الزيادة التي هي الربا لا يضعها في بناء مسجد، لكن قال العلماء يضعها في دورات المياه في حمامات المسجد، أما في أساس المسجد لا. نعم. إذن أيها الأحبة، سؤال آخر، تفضل.
أيوة، قاعد أقول لك تفضل مرة.
تفضل يا أم إسراء. يا أم إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لا لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال سؤال.
اتفضلي.
انا كنت هشتري تليفون محمول.
نعم.
في فايده يعني 30% على المية.
نعم.
على المية 30.
اي نعم.
نعم.
لا تشتري يا ام اسراء، لا تشتري بهذه الطريقة.
طب واللي انا هتفرج عليه بره وبعد كده هروح ايه اقول له عليه وهو يشتريه ويديهولي ينفع ولا لا؟
لا لا تشتري يا ام اسراء بهذه الطريقة، المحمول ليس من ضروريات الحياة، معاك فلوس اشتري ولو عدة رخيصة على قد فلوسك، لكن لا تشتري، لا تشتري بالدين. الدين ايها الاحبة، الدين الحسن، الدين الحسن، القرض الحسن، يعني هتاخد 10 ترجعها 10. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه، كلنا يحفظ قوله عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد، الشهيد الذي يبذل روحه في الدفاع عن دين الله وإعلاء كلمة الله، يغفر له كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بالدين. فنصيحتي لمن يسمعني ويراني من المسلمين: لا تخيفوا أنفسكم بالدين كما وصاكم الرسول عليه الصلاة والسلام. كل واحد يمشي على جده، واللي معهوش ما يلزمهوش. لا ترهقوا أنفسكم بالدين. كل شيء صار بالقسط وبالتقسيط، ها؟ المحمول بالتقسيط، والكذا والثلاجة بالتقسيط، والغسالة، وصرنا مدينين لخمس ست سنين قدام، خمس ست سنين مدينين قدام. ومن الذي يسد عنا إذا متنا، إذا متنا؟ نسأل الله السلام والعافية. معنا اتصال آخر.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم سلام الله.
لو سمحت، احنا كنا واخدين قرض من البنك وما كناش نعرف ان هو حرام.
نعم.
يعني كنا عارفين ان هو حرام بس ما كناش عارفين العقوبه المغلظه قوي كده.
نعم.
ودلوقتي احنا بنسدد الاقساط.
نعم.
بس معناش فلوس ندفع جمله.
نعم.
فدلوقتي ايه احنا تبنا بس عايزين نعرف لحد من دلوقتي لحد ما نسد بقيه الاقساط ايه بقى الحل؟
نصيحتي لك بارك الله فيك: عجلوا، عجلوا بقضاء هذا الدين على على اسرع وقت وفي قدر استطاعتكم في اقرب وقت ممكن، عجلوا. وعفى الله عما سلف، فقد قال تعالى: فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. استغفروا الله وتوبوا اليه ولا تعودوا والله يتوب على من تاب. نعم. اذا ايها الاحبه، بعد ان بينا خطر الربا كما جاء في القرآن والسنة وعقوباته في الدنيا وفي الآخرة، ما أظن المسلم بعد كده يفكر يأخذ الربا ولو نربط على بطوننا الحجارة من الجوع، ولو نسكن في الخيام بدل من أن نبني، نشتري نبني بالربا نستلف عشان نبني، لا، نعيش في الخيمة ولا نأخذ الربا. معنا سؤال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أسألك الدعاء.
وفقك الله ويسر امرك.
يا رب العالمين.
يا مرحبا.
سؤالي يا شيخ الله يخليك.
تفضل.
دلوقتي كده مثلا لو انا لو ابويا بيديني مثلا فلوس معينه عمله اجنبيه.
نعم.
بيقول لي مثلا العمله دي تستاهل مثلا ايه 25 جنيه.
نعم.
تستاهل 25 جنيه، هو بيقول لي بس خدها بس ب 15 جنيه وبديله ال 15 جنيه واخدها. هل هذا ربا؟
ابوك الذي اعطاك؟
آه.
قال لك بيع هذه العمله هي تساوي 25.
لا، هو بيقول لي بيعها، هو بيقول لي خدها ليك انت
ايه؟
هو بيقول لي خدها ب 25
بس هات 15 جنيه. ما فيش مشكله ان ابوك عايز يكرمك، يعني انت مثلا ابوك بيديك 100 ريال مثلا سعودي، ال 100 ريال دلوقتي 140 جنيه مصري، ابوك حيبيع عمله ب 100 جنيه، عايز يكرمك فيش مشكله، بس خلي بالك، خلي بالك بيع الفلوس لابد ان يكون يدا بيد، خد وهات.
ما ياخذ
هاي؟ خلاص ما فيش مشكله، انا ابوك يسامحك في القيمه، ما فيش مشكله فيه.
طب سؤال كده يا شيخ.
نعم.
لو انا مثلا رحت عند حد عشان اشتري حاجه.
نعم.
والحاجه دي مش عنده، الحاجه دي مش عنده.
نعم.
فانا قلت له خد الفلوس اهيت ولما تيجي الحاجه
لا، هذا لا يجوز، شرحنا في الدرس السابق انه لا يجوز للرجل ان يبيع ما ليس عنده، سالته هل عندك كذا؟ قال لا، قلت طيب ان شاء الله اعدي عليك ممكن امتى؟ يقول لك والله بعد يومين ثلاثه اعدي، انت في حل وفي حل. بعد يومين ثلاثة تعدي عليه، إن جاب السلعة تشتريها بسعر يومها، وإما جابش أنت في حين. طيب يا إخواني، بعد أن عرفنا عقوبات الربا في الدنيا والآخرة، عايزين نعرف بقى أقسام الربا. وإن كنا في الأول أشرنا إلى القسم الأساس والأصل وهو ربا النسيئة، أقول الربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة وربا الفضل. معنا سؤال. أيوة نعم.
أيوة باش.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بقول لحضرتك الوقت أنا راجل شغال على دراعي، فطبعا عندي بيت يعني يهيئ للصب، أنا عايز أصبه.
نعم.
فطبعا يعني هل ممكن حضرتك لو أنا صبته مثلا واتبقى عليها فلوس مثلا بتاع المجيرة أو كده اللي هي بتاع المون يعني.
نعم.
فهو طبعا هيزود عليا شوية، هل ده حرام ولا حلال؟
لا ما يزودهاش عليك.
ما يزودهاش.
أي نعم.
طيب نعم. شكرا
لك. بارك الله لك.
شكرا شيخ.
بارك الله لك. الربا قسمان. نعم سؤال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
شيخ محمد. شيخ عبد العظيم.
عبد العظيم نعم.
شيخ. أريد أن توضح مسألة. ألا وهي يا شيخ أن هناك ناس يدعون أخذ الربا وبعدها يقولون الفائدة تنتفع بها الناس أو تنتفع بها الشركة. فهذه من الشبهات للعوام خاصة يا شيخ. أرجو أن توضحها. وفي مسألة أخرى يا شيخ أرجو منك أن تطلب من الشيخ محمد حساء أن يبث لنا للشيخ خالد الراشد محاضرة صوت وصورة، وجزاك الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. السؤال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
مفضل حضرتك يا شيخ، عايز دلوقتي لو واحد أخذ قرض من البنك ربوي طبعا،
نعم نعم،
وهو عارف ان هو حرام وتوقف عن الربا ده،
نعم،
او عن القرض نفسه ان هو ما ياخدش تاني،
نعم.
طيب ما كان عليه بقى قبل كده يعمل فيه ايه؟ هل يرد البنك نفس الاقساط، ولا مثلا يقول البنك انا عايز اسد بقيه القرض كله كاش؟
ايوه انا اسمع خير. انا اسمع ان في البنوك لجنه اسمها لجنه مصالحه،
فممكن
ممكن تتفاهم معاهم، تقول انا عليا مثلا 10 قروش انا مش هسددهم بالاقساط، لا انا عايز ادفعهم دلوقتي، وتفصل معاهم يسمحوك ينزلوك الزياده وتدفعي راس المال وتخلص الموضوع ده ان شاء الله. نعم. سؤال اخر. ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
الله يبارك فيك.
والله كان عندي كم سؤال كده حضرتك، ممكن اسالهم؟
اتفضل.
بالنسبة لأن في بيجي مثلا أنا شغال في الملابس الجاهزة، بيدخل علي زبون بيعجبه المنتج، فبيقول لي طيب أنا معايا 10 جنيه وخلوه لي على جنب، ولما أجي أخده بعد بكرة هحجزه بال10 جنيه لما أجي أخده بعد بكرة.
نعم.
ده سؤال.
ماشي. سؤال. لحظة واحدة أجاوبك سؤال. اشترى السلعة وقال له خلاص أنا اشتريتها وقلت ثمنها وخليها عندك أمانة، أخدتها بكرة بعد بكرة بعد أسبوع، ما فيش مشكلة. هذا
ما بيدفع جزء من ثمنها؟ جزء
ما فيش مشكلة برضو، بيدفع مقدم ولما يجي أخدتها يدفع الباقي، ما فيش مشكلة. نعم.
طيب
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني إن في العمال شغالين معايا،
نعم،
فكل واحد بياخد عادي الراتب الشهر بتاعي، الراتب الشهر بتاعه المحدود له،
نعم،
وباجي بقول لهم مثلا اللي يتجدعن ويبيع مثلا ب1000 او ب2000 ببقى انا اطلع له ايه زي مكافأة كده.
اي
فهل دي فيها حاجة زي
كده؟ لا لا بأس ان شاء الله.
طيب السؤال الأهم.
نعم.
في اخ مثلا بيديني مبلغ بشغله معايا، ديت في الحالة دي باخد المبلغ واطلع اشتري بيه ملابس، واطلع اشتري ملابس، وبعد كده انا اللي متوكل بالبيع والشراء، وبعد كده بحط انا النسبة عليه او الربح عليه، وبعد كده ابيعه.
اي
وبنبقى متفقين مثلا على نسبة معينة، مثلا انا وهو بقوله مثلا الدستة لو مثلا لو ب 100 جنيه بنحط على 10، لو الدستة مثلا ب 200 جنيه
أي نعم.
بنحط على 20.
نعم.
وبعد كده بنقسم النسبة ديت بينه وبينه.
اي نعم. بس خلي بالك لابد أن يكون المبدأ الأساس هو أن التجارة قبل للربح والخسارة.
أيوة مظبوط.
إن رزقك الله وبارك الله لك، خلي بالك، فالربح على ما اتفقتما، وإن حصلت خسارة نفس الشيء لازم يشيل فيها.
أيوة تمام.
أي نعم. نعم. أيوة نعم.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم ورحمة الله. تفضل.
المهندس جمال محمد عظيم.
اتفضل.
استاذ شيخ عظيم، نشكرك على البرنامج، وانا ليا سؤال.
اتفضل. امر.
في بخصوص الربا في سؤال عن المجتمع.
نعم.
دلوقتي في مجتمع زي مجتمعنا مثلا.
نعم.
مصر.
نعم.
في تضخم بيحصل بصفة مستمرة، يعني قيمة العملة السنة دي بتيجي السنة الجاية بتنخفض قيمة العملة بنسبة عالية جدا، أكتر من 20-25% 30%.
نعم.
الفلوس لو واحد معه وفر مبلغ معين.
نعم.
المبلغ لو فضل موجود معه ومعرفش يستثمره في أي حاجة، ومجرد ملفة السنة معه 100 جنيه.
نعم.
يجي السنة الجاية يلاقي القيمة بتاعتها نزلت، بقت يدوبك تساوي 75 جنيه.
نعم.
لو هو خدها حطها في البنك، حتى البنك بيديله فايدة، بتبقى الفايدة أقل من قيمة التضخم اللي حصل.
نعم.
يعني قيمة نزول الفلوس.
نعم.
فالبنوك تقريبا في مصر بتدي أقل من النسبة اللي بتنزلها الفلوس.
نعم.
فما حكم هذه الفلوس الفايدة؟ هل الفايدة دي برضو ربا ولا هي تعويض عن التضخم؟
هي كما سمعت، هي كما سمعت، لا قيمة ولا عبرة لاختلاف القيمة من سنة لسنة. القيمة الفعلية للجنيه ترتفع أو تنخفض، هذا ما لاش أي علاقة في التأثير على الأحكام الشرعية. نعم. نعود مشاهدي الكرام لمواصلة الحديث عن أقسام الربا. نقول الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، زي ما شرحنا هتاخد 1000 جنيه سلف هترجعهم 1200. هذه الزيادة مشروطة، هذه ربا النسيئة. وكل ما إذا حل الأجل وما سددتش نتفق على زيادة مقابل الأجل الثاني، هذا ربا النسيئة الذي كان معمولا به في الجاهلية كما أشرنا. أما ربا الفضل فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع زيادة، يعني زي ما الأخ سأل الآن بيقول لأبوه هيديله مثلا 100 ريال بجنيه مصر، المتر ريال المصري سعرها 140 جنيه، فأبوه عايز يديها له ب 100 جنيه بس مش عايز 140، لأن ده أب وابن، فقلت له بس يكون شرط يد إيه؟ بيد، يدا بيد. فربا الفضل بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع زيادة، مع زيادة. وهذا الربا محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، والله تبارك وتعالى قد قال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالآيات التي استمعناها في النهي عن الربا كانت في ربا النسيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ربا الفضل. وربا الفضل هذا يجري في أصناف ستة جاء فيها الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، البر القمح أو الغلة، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تفصيل الكلام ده إيه؟ هذه أصناف ست: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، أصناف ست. الصنفين الأولين الذهب والفضة دي العملة، دي النقود اللي كانت الناس بتعامل بها زمان. الآن احنا لا نبيع بالذهب ولا الفضة، بنبيع بالعملة الورقية، وكل دولة لها عملة ورقية خاصة به. يبقى الذهب والفضة دول نقدين. والأصناف الستة من الأطعمة: القمح والشعير والتمر والملح. فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه، أيوة نعم
يعطيك العافية فضيلة الشيخ،
اتفضل.
معك محمد من سوريا.
حياك الله أخي محمد،
الله يخليك. فضيلة الشيخ، أنا أعطيت مبلغ لرجل
نعم
شغل وهو بيعطيني عليه كل شهر مبلغ.
نعم.
وعلى أساس اتفقنا إنه آخر شيء بيعمل جرد.
نعم.
إذا خسرنا بعطيه وإذا ربحنا بيعطيني.
جيد.
هل هناك حرمانية بهذا الموضوع؟
أيوة بارك الله فيك. بيسأل الأخ محمد إن معاه مبلغ من المال. عليكم سلام الله. أعطاه لأخ زميله تاجر بيبيع ويشتري فيه. فالتاجر هذا اللي بيبيع ويشتري بيدي صاحب المال مبلغ كل شهر يتعايش منه. وآخر السنة بيجرد ويشوف إيه المكسب ويوزع. والله إذا كان صاحب المال بقي له في الزيادة في الأرباح يدله زيادة. إذا كان حصل خد أكتر من حقه بيحاسبه عليه. هذا صح وجائز. لكن اللي أنا عايز أقوله في بعض الناس بتاخد فلوس الناس شغلها بيقول لك إيه هات 1000 جنيه أشغله لك أو هات مبلغ حديك على 1000 جنيه 30 جنيه كل شهر. 30 جنيه كل شهر مقطوعة كده. هذا هو الربا. هذا هو الربا. إخواننا اللي بيشغلوا الأموال للناس يخلي بالهم. أنت بتتفق معاه هتشغل أموال على نسبة من الربح. يقابلها نسبة من الخسارة فالغرم بالغن أو الغنم بالغرم. نسبة من الربح مقابلها ربح نسبة نفس النسبة من الخسارة. فالنسبة دي من أرباح آخر السنة تجرد وتشوف كسبت إيه وتوزع أرباح خسرت إيه توزع الخسارة على رأس المال. لكن تقول له هات مثلا 10,000 جنيه أشغلهم لك وحديك كل شهر مبلغ وخلاص 30 جنيه كل شهر 1000 مقطوعة كده وخلاص. هذا هو الربا. هذا هو الربا لا يجوز. أقول الأصناف الستة الربوية اللي فيها ربا الفضل. إذا بيع جنس منها بجنسه يعني حبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو قمح بقمح وجب في هذه الحالة مع اتحاد الجنس وجبة المماثلة في الوزن والكيل ولا بد من التقابض في المجلس ولا فرق بين جيد ورديء وطيب وخبيث وصحيح وكسر. إذا بعت الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل في الوزن ولا بد من التقابض في المجلس. وهنا الخطأ اللي بيقع فيه كثير من العامة. الإنسان لما يروح يبيع الذهب القديم امرأة معاه عايزة بقى غير إصويرة عايزة تغير حلق عايزة تغير خاتم إما أن تذهب هي بنفسها أو يذهب زوجها بيخش اللي معاه الذهب القديم على الصائغ أو الجواهرجي محل الذهب ويسلموا الذهب القديم سلموا الذهب القديم. التاجر بيدرب الذهب ده 10 جرامات بيسوي كذا وفي الثاني بيكون على البترينة بينقي الحاجة الجديدة اللي عايزها يجيبها وبعدين يديها للتاجر التاجر يدربها برضو وبعدين يقول له عايزين منك فرق مثلا 200-300 جنيه 500 جنيه. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز في الذهب. لا يجوز أن تبيع القديم بالجديد وتدفع الفرق. لا الصح إنك أنت تبيع القديم وتقبض ثمنه ثم تشتري الجديد وتدفع ثمنه. أما أن تبيع القديم بالجديد وتدفع فرق هذا لا يجوز. كذلك مثلا القمح إخواننا الفلاحين المزارعين في واحد معروف في البلد كده عنده قمح تنفع تجاوي جيدة تنفع تجاوي حلو ممتاز الناس كلها عايز تزرع منه. ما يصحش الرجل اللي عنده التجاوي الحلو ده ايه يبيعها الآخر مثلا الكيلة بكلتين الكيلة الغلة من الجيدة بكلتين من الغلة التانية. لا لا يجوز. وإنما يجب على من أراد أن يشتري القمح الجيد أن يبيع ما معه ويقبض ثمنه بالمال ثم يشتري الجيدة بثمنها. فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر حرم التفاضل للزيادة والنسيئة كذلك. ولا بد من المماثلة في الوزن وفي الكيل بغض النظر عن الجودة والرداءة ولا بد من التقابض في المجلس خذ وهات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض يعني ما تزودوش ولا تبيع الورق اللي هو الفضة ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. الآن بعض الناس ممكن يشتري الذهب بالتقسيط هذا لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. بعض الناس ممكن يروح يشتري ذهب كان عامل حسابه هيشتري حتتين ثلاثة بألفين ثلاثة ويعمل حسابه ان الفلوس اللي معاه هتزيد على الذهب اللي عايزه. يقوم ينقي يطمع ده حلوة وده حلوة وده حلوة. بعد ما كان عامل حسابه التلات آلاف اللي معاه زيادة فوجئ ان هو اشترى بتلاتة وخمسمية. المحل محله هو زبون المحل يقوم التاجر يقول له خلاص يا عم ال 500 جنيه اللي فاضلين بهاتهم بعدين ده المحل محلك. لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز في شراء الذهب انك انت تشتري الذهب بالفلوس النقديه وتبقى عليك بقيه فضلا عن انك انت تشتري الذهب بالتقسيط. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء خذ وهات النسيئة في بيع الذهب لا تجوز. والبر بالبر القمح بالقمح ربا إلا هاء وهاء خذ وهات. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يبقى الأصناف الست إذا بعت الجنس منها بجنسه وجب التماثل في الكيل والوزن والعدد ووجب التقابض في المجلس. وعن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمع الخلط من التمر يعني إيه أصناف من التمر مخلوطة مع بعضها كده جمع يعني إيه أنواع. أنتوا عارفين التمور أنواع كثيرة جدا فتمر الجمع نجيب مثلا أكثر من نوع أخلطه على بعض. كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين. يعني ما تبيعش الجنيه باتنين جنيه ولا بجنيه وربع. الجنيه المصري ما تبيعهوش بجنيه وربع مصري ولا باتنين جنيه لا جنيه بجنيه. ما تقولش ده جنيه قديم ولا جنيه ولا جنيه جديد ولا ده جنيه ورق وده جنيه فضة لا. فإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه خلي بالك احنا عرفنا إذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل والتقابض. طب إذا بعت جنس من بغير جنسه كذهب بفضة أو قمح بشعير ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ جاز التفاضل جاز التفاضل. أنا طبعا الذهب غالي والفضة رخيصة مش هبيع الجرام الفضة بجرام ذهب. يبقى إذا بعت الذهب بالفضة يجوز ان انا ابيع الجرام الذهب ب 100 جرام فضه بس بشرط التقابض في المجلس. ولو بعت القمح بالشعير يجوز التفاضل مثلا الكيلة القمح ب 2 كيلة من الشعير ولكن لابد من التقابض في المجلس لقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث السابق فاذا اختلفت هذه الاصناف يعني في جنسها بعت الجنس بغير جنسه فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد يعني العشرة جرام فضة بجرام ذهب. وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير والقمح بالشعير والشعير أكثرهما لأن الغلة أحسن من الشعير وأغلى. لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وإلى لقاء آخر في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء.